بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حقيقة الوحي وتفسير ماهية الوحي الذي هو علاقة اتصال بين المحدود واللامحدود، بين المخلوق والخالق. وذكرنا في الليلة السابقة التفسير النفسي لحقيقة الوحي وما هي الملاحظات عليه. ونتعرض هذه الليلة إلى التفسير الغربي لحقيقة الوحي، ألا وهو تفسير حقيقة الوحي بالتجربة الروحية. وكلامنا في هذا المضمون في عدة محاور: تحليل معنى التجربة الروحية أو الدينية، وما هي المبررات التي بنى عليها بعض فلاسفة الغرب لتفسير الوحي بالتجربة الروحية، وما هي النتائج المترتبة على تفسير الوحي بالتجربة الروحية. وما هو وجه النقد والملاحظة على هذا التفسير؟ فنأتي إلى المحور الأول: ماذا نقصد من أن الوحي هو عبارة عن تجربة روحية يخوضها النبي أو الرسول، ومن خلال هذه التجربة الروحية يصل إلى بعض المعاني وإلى بعض المعارف؟ عندما نراجع كتاب الإلهيات الليبرالية ويليام هوردن، تحدث في هذا الكتاب عن هذه النظرة، وهي تفسير الوحي بتجربة روحية، وتبنى بعض المفكرين الإسلاميين هذه النظرية، نظير محمد إقبال اللاهوري في كتابه إحياء الفكر الديني. ماذا يقصدون من التجربة الروحية؟ يقصدون من التجربة الروحية الإدراك الحضوري بلا واسطة. ولأشرح هذا المعنى بالمثال: الأم عندما تقوم بالعناية بولدها، تقوم بعناق ولدها أو تقوم ب رعاية طفلها أو رضيعها، فإن الأم تشعر بلذة الأمومة. الأمومة لذة، وإن كان فيها معاناة وهموم، إلا أنها لذة روحية خاصة. هذه اللذة التي تعيشها الأم وهي تمارس مهمات الأمومة تجربة روحية، خصوصا إذا كانت أم حديثة العهد بالأمومة، أول مرة تنجب مثلا. لذة الأمومة شعور باطني حاضر بنفسه تشعر به الأم وتخوض معانيه ومراحله وصوره وألوانه. لذة الأمومة وروح الأمومة هي تجربة روحية، مثل هذه التجربة يراد نقلها للأنبياء، أن النبي يعيش شعورا باطنيا معينا، يرى في هذا الشعور أنه يسمو بنفسه وأنه يرتقي بذاته ويشعر بلذة خاصة في هذا السمو والرقي، ومن خلال هذا الشعور يقتنص بعض المعاني وبعض الكمالات وبعض الحكم وبعض الكلمات، ثم يبلغها إلى الآخرين. التجربة الروحية تتقوم بثلاثة عناصر: العنصر الأول إدراك باطني وجوده عين العلم به، يعبرون عنه بالعلم الحضوري، يعني شعور الإنسان به هو عين وجوده وليس شيئا آخر. العنصر الثاني الاستقلال عن الحس والعقل، يعني شعور بلا واسطة. شعور الأم بالأمومة شعور بلا واسطة، يعني لا تحتاج الأم إلى أن تدرس كورس عن الأمومة حتى تشعر بذلك، يعني لا تحتاج إلى توسيط مفاهيم ولا تحتاج إلى توسيط استدلالات عقلية حتى تصل إلى هذا الشعور، ولا تحتاج إلى أدوات حسية حتى يتولد هذا الشعور. هذه الأم بمجرد أن ينزل الجنين من رحمها تمتلك هذا الشعور بلا واسطة، بلا حاجة إلى مفاهيم عقلية أو استدلالات منطقية أو أدوات حسية تمارسها حتى تمتلك هذا الشعور وحتى تصل إلى هذا الشعور. النبوة والوحي شعور بارتقاء وسمو النفس بلا واسطة، لا واسطة استدلالات عقلية ولا مفاهيم منطقية ولا أدوات حسية. العنصر الثالث عدم القابلية للنقل، يعني تقدر الأم تنقل شعورها إلى امرأة أخرى؟ ما تقدر، يعني شعور لا يقبل النقل، ممكن أن تعبر عنه بس ما تقدر تنقله. ممكن للأم أن تعبر عن شعورها ولذة الأمومة في داخلها، لكن لا يمكنها نقل هذا الشعور إلى غيرها. كذلك النبي لا يمكنه أن ينقل هذه التجربة الروحية التي يعيشها إلى غيره، وإنما يعبر عنها ويقول أنا عندي كذا، عندي معلومات كذا، عندي معاني ومضامين تقول كذا، يفصح عما يشعر به لا أنه يقوم بنقله. هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، ما هي المبررات؟ يعني لماذا لفيف من فلاسفة الغرب بنى على أن النبوة والوحي هي تجربة إنسانية روحية مو أكثر من ذلك؟ ما هي المبررات التي دعتهم إلى تبني هذا التفسير وهذا التحليل؟ هنا عدة مبررات نتعرض لها. المبرر الأول فشل الإلهيات العقلية، لم يصمد الفكر المسيحي أمام الإشكالات العقلية، لم يصمد الفكر المسيحي أمام الإشكالات الموجهة نحو الدين وجدوى الدين وأصل الدين. بعبارة أخرى، علم الكلام المسيحي لم يصمد أمام الإشكالات وأمام الاعتراضات، أمام فلسفة هيوم، أمام فلسفة كانت، لم يصمد الفكر المسيحي أمام ذلك فانهار. يعني انهارت الإلهيات، المفاهيم الإلهية من هذا الفكر. لذلك كانت حصر الدين في مجال الأخلاق. الدين مجموعة من القيم الإنسانية والأخلاقية لا أكثر من ذلك. الدين ليس نظام، الدين ليس رسالة تقود الحياة، الدين مجموعة من القيم والأخلاق، لأن جعل الدين أكبر من ذلك يعني رجوع تلك الإشكالات العقلية على جدوى الدين. زين، جاء دور المستشرق الألماني رودلف أوتو الذي ذهب إلى أنه الدين ليس مجرد قيم أخلاقية بل هو نزعة عرفانية. والمقصود بالنزعة العرفانية، ذكر في كتابه مفهوم الأمر المقدس، إن جوهر الدين يكمن في الشعور. من هنا جاءت مسألة شنو؟ التجربة الروحية، التعبير عن النبوة بالتجربة الروحية. إن جوهر الدين يكمن في الشعور والإحساس والناحية غير العقلية. ما هي مسألة عقلية، هي مسألة شعورية والناحية غير العقلية. المبرر الثاني، تقدم العلوم التجريبية، كل علم يثبت نفسه من خلال التجارب. الدين ما أثبت نفسه من خلال التجارب. إذن بالنتيجة تقدم العلوم التجريبية، تقدم الإنسان تكنولوجيا، جعل له أسئلة وإشكالات حائرة أمام الفكر الديني وبالذات الفكر المسيحي، مما جعل الإنسان يقوده، مما جعل ذلك يقوده إلى أن يفسر الدين نفسه بالتجربة. حصول العلوم التجريبية على درجة عالية من الاعتبار، بحيث أخذ العلماء يقيسون كل العلوم على العلوم التجريبية، وأدى ذلك إلى ظهور الفلسفة الوضعية التي قضت على ما يسمى بالمفاهيم الميتافيزيقية. ما في شيء مفاهيم غيبية، ما في، كل شيء لابد أن يخضع للحس والتجربة وإلا فلا قيمة له. المبرر الثالث الذي حدا بتفسير الوحي والنبوة بالتجربة الروحية، التوفيق بين الثابت والمتغير. هم يشعرون أن الدين شيء ثابت، جاء من يوم نوح إلى يومنا هذا وثبت، بينما حاجات الإنسان وحياة الإنسان وظروف الإنسان تتغير بين حالة وأخرى، بين صورة وأخرى. إذن كيف نوفق بين الدين الذي نؤمن به كرصيد إنساني ثابت وبين الحاجات المتغيرة حسب تغير العصور، حسب تغير الثقافات؟ لا يمكن التوفيق بين المتغير والثابت إلا أن نقول الدين هو تجربة روحية. هذه التجربة الروحية تبقى ببقاء الإنسان ما دام الإنسان يعيش روحا وقيما ومثلا كمالات إنسانية، يبقى. وأما الحياة بمشاكلها المعقدة وظروفها المختلفة فلا يمكن أن يكون الدين قائدا لها ومديرا لها. الدين يبقى تجربة روحية حتى يبقى أمرا ثابتا، وحاجات الإنسان تتغير لأنها تحتاج إلى نظام آخر غير نظام الدين. هذه هي المبررات التي أدت بتفسير الوحي بتجربة روحية وتبناها من المسلمين الشيعة سيد عبد الكريم سروش المفكر الإيراني الذي تبنى تفسير الوحي بتجربة روحية يعيشها النبي، يحصل من خلالها على بعض المفاهيم يبلغها إلى الخلق، هو يشعر كأنه اقتنص شيء من عالم الغيب، وما يكذب، هو يشعر أنه اقتنص أشياء من عالم الغيب من عالم الملكوت ويؤديها إلى الخلق، ولكن هذه الأشياء في الواقع وفي مقام التحليل هي من نتاج ذاته ونتاج تجربته وليست موفدة أو مرسلة إليه من العالم الآخر. بل ذهب سيد سروش إلى إمكان بسطها وتوسيع رقعتها، يعني إلى أن التجربة النبوية يمكن أن تنبسط وتمتد إلى غير النبي صلى الله عليه وآله ولا تنحصر، بل هي في النبي خاضعة للقبض والبسط بحسب اختلاف حالاته ومزاجه وظروفه، وهي ليست أمرا ثابتا. لذلك ذكر في كتابه بسط التجربة النبوية: إن قوام شخصية الأنبياء وعماد ما عندهم هو الوحي، وهو تجربة دينية، فالنبي إنسان وعليه تكون تجربته تجربة إنسانية. هذا هو المحور الثاني. نجي إلى المحور الثالث: ما هي الآثار المترتبة على هذا التفسير أن الوحي والنبوة مجرد تجربة؟ شلون أنت مثلا بتخوض تجربة في أي مجال من المجالات وتكتسب خبرة وتصل إلى مفاهيم معينة، تصير إنسان مهني، تصير إنسان رياضي، تصير إنسان مثلا طبيب نفسي، أي تجربة يخوضها الإنسان ويمتلك مفاهيم عنها، هذه كذلك التجربة النبوية أو التجربة الدينية أو تجربة الوحي، ويترتب على ذلك عدة آثار. الأثر الأول: عدم عصمة الوحي من الخطأ. إذن هو تجربة إنسانية، إذن هو خاضع للنقص والخطأ. بالنتيجة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله متفاوتون في قدراتهم، ليست قدراتهم واحدة، متفاوتون في قدراتهم الذهنية والروحية والنفسية، فسيتفاوتون أيضا في عمق التجربة وقوتها وآثارها. لأجل ذلك يمكن نوح يحصل 30% من النتائج، يمكن موسى يحصل 50%، يمكن النبي صلى الله عليه وآله يحصل 70%، لأنه مثلا أذكى، أكثر نبوغا، أكثر صبرا، أكثر قدرة. إذن يتفاوتون في قدراتهم العقلية والروحية، وبتبع ذلك يتفاوتون في النتائج. فلا تكون المعطيات معطيات كاملة، بل هي معطيات خاضعة للخطأ والنقص. لذلك ذكر السيد عبد الكريم سروش
في حوار له حول القرآن الكريم هذه النقطة، قال: القرآن ليس معصوما. ومعنى أن القرآن ليس معصوما عدم تناغمه مع العلوم المعاصرة، واستشهد لذلك ببعض الشواهد، منها أن القرآن يتحدث عن 7 سماوات، والعلم المعاصر لم يذكر أن الفضاء يشتمل على 7 سماوات، وكذا من الأمثلة التي نجم عنها أن القرآن ومعلومات وصل إليها النبي عبر تجربته الروحية ربما تتطابق مع المنطق العلمي وربما لا تتطابق مع المنطق العلمي. هذه النتيجة الأولى للنظرية. النتيجة الثانية أنسنة الوحي. يبقى الوحي مجرد شنو؟ رصيد إنساني، حركة إنسانية، مثل الشعر يعني، تماما مثل ما قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون. أي شاعر كما ذكرت الجاهلية، نفس هذا المنطق، يعني ذول اللي عاشوا مع النبي في فترة نبوته نفس المفاهيم كانوا يقولون، بل هو قول شاعر: شاعر نتربص به ريب المنون. يعني هذا قاعد يخوض تجربة أدبية، وهذه التجربة الأدبية لها نتاج، ونتاجها ما يسمى بالقرآن الكريم، ويوم من الأيام خو تنتهي هذه التجربة وآثارها. ولأجل ذلك تعتبر هي تجربة إنسانية بمعنى الكلمة. ولذلك يقول سيد عبد الكريم سروش: لقد كان النبي إنسانا، وهكذا كانت تجربته تجربة إنسانية. لقد كان للنبي تجربتان، فكان للإسلام ثمر تينك التجربتين، وهما التجربة الخارجية والتجربة الداخلية. التجربة الخارجية يعني أقام مجتمع ودولة، التجربة الداخلية هي التجربة الروحية التي عاشها بينه وبين نفسه. الأثر الثالث، وهذا أثر مهم: عدم سماوية الألفاظ القرآنية. طيب إذا التجربة كلها إنسانية، إذن هذه الألفاظ وليست ألفاظ مقدسة بعد، هذه الألفاظ التي وردت في القرآن هي تعبير من النبي عما يعيشه من سمو وكمال ومفاهيم ومفردات فكرية وأخلاقية معينة، كلها تعبير النبي صلى الله عليه وآله. ولأجل ذلك هذه الألفاظ ليس لها قداسة معينة، وإن كان هذا لا ينسجم مع ظاهر القرآن الكريم. نعم، هو يقول لا ينسجم، بس يقول النبي هو الشكل، يعني هو يتوهم، يعني النبي يتوهم أن ما يقوله نزل عليه من الله عز وجل، أما هو في الواقع مجرد ألفاظ يصوغها بلغته التي جبل عليها. فإذا قال القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، كل هذا لأن النبي يعتقد أنه سما وارتقى ووصل إلى الملكوت الأعلى واقتنص هذه المفاهيم بألفاظها من ذلك الملكوت الأعلى. نحن في مقام المناقشة نجي إلى المحور الرابع في مقام المناقشة لهذه الفكرة. صلوا على محمد وآل محمد. في مقام المناقشة لهذه النظرية، وهي أن الوحي تجربة روحية إنسانية، نحن نريد أن نقول
بضرورة، يعني العقل يفرض ضرورة الوحي من السماء. لو رجعنا إلى العقل لرأينا العقل يحكم بضرورة أن يرسل الله رسالة من السماء، بضرورة أن يحصل وحي من السماء، مو تجربة بشرية، أن يحصل وحي من السماء لصفوة من البشر، ألا وهم الأنبياء والرسل. ما هو وجه الضرورة؟ لماذا العقل يحكم بذلك؟ هنا عندنا منطق فلسفي ومنطق عرفاني ومنطق كلامي، يعني بحسب اختلاف العلوم في صياغة هذه الضرورة العقلية، كل علم يصوغ هذه الضرورة العقلية بحسب مفرداته ومفاهيمه. نجي إلى المنطق الفلسفي، كيف يثبت الفلاسفة ضرورة الوحي، ضرورة أن يرسل الله رسالة عبر بشر إلى المجتمع الإنساني؟ الفلاسفة يذكرون عدة مقدمات تعرض لها السيد الطباطبائي رحمه الله في كتابه الميزان وفي كتبه الأخرى أيضا. ما هي هذه المقدمات؟ المقدمة الأولى أن الكون كله، كل الوجود، خلق لكي يصل إلى الكمال. كل شيء في هذا الكون خلق وأبدع من أجل غاية، من أجل هدف. يعني الكون تحكمه لغة الهدفية، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. هناك هدف، كل الكون يخضع لهدف فضلا عن الإنسان، كل الكون بما فيه الإنسان خاضع لهدف. ولو لم يكن هناك هدف من وجود الكون وهو وصول الكون إلى كماله لكان خلق الوجود عبثا، والعبث قبيح على الحكيم، قبيح على المقنن والمصمم الحكيم. إذن الكون كله يسير نحو هدف، ألا وهو الوصول إلى الكمال. المقدمة الثانية، الإنسان أناني بطبعه. أول ما يتجه إليه الإنسان أنا، بمجرد أن يخرج من بطن أمه يبحث عن غذائه، يبحث عن راحته، ما يحتاج أحد يعلمه. الإنسان في أول لحظة يخرج من بطن أمه حالا يتجه إلى الأنا، أنا كيف أعيش، أنا كيف أحصل على غذائي، كيف أحصل على راحتي واستقراري. الإنسان أناني بطبعه، فكره الأول في الوصول إلى مصلحته الشخصية. يقول القرآن الكريم كلا إن الإنسان ليطغى. كلما أتيح له الطريق لإشباع بطنه ولتحصيل مصالحه يطغى ولا يفكر في الآخرين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. زين، نجي إلى المقدمة الثالثة، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه بدون مجتمع. هو يريد يوصل إلى أهدافه الشخصية، هو يريد أن يشبع أنانيته، لكنه لا يقدر أن يصل إلى أدنى هدف من أهدافه بدون وجود مجتمع يعينه على الوصول إلى أهدافه. من هنا قيل الإنسان اجتماعي. اجتماعي يعني شنو؟ يعني مفتقر إلى وجود مجتمع يعينه في الوصول إلى أهدافه الشخصية، إلى وصوله إلى كماله. نجي إلى المقدمة الرابعة، هنا يحصل التزاحم بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية.
هو ينطلق من أنانيته للوصول إلى أهدافه، والمجتمع يريد أن يصل إلى أهدافه، فهنا يحصل التنازع والتنافس والتزاحم بين سعي الإنسان إلى أهدافه وسعي المجتمع للوصول إلى أهدافه ومصالحه العامة. طيب، إذن لما وصلنا إلى هذه المقدمة أدركنا أننا نحتاج إلى شنو؟ نظام يوفق بين الحاجات الخاصة والحاجات العامة، بين المصالح الشخصية والمصالح العامة، بين أن يشبع أنانية الإنسان في نفس الوقت الذي يكون الإنسان أداة لخدمة مجتمعه. فما هو هذا القانون الذي يؤلف بين ويوفق بين المصلحتين؟ هل الإنسان وحده يستطيع أن يصل إلى هذا القانون؟ الإنسان من يوم حمورابي إلى اليوم، هل استطاع الإنسان على مر العصور أن يخترع نظاما وقانونا يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية دون تزاحم، دون حروب، دون مشاكل، دون روسيا، دون أوكرانيا؟ يقدر هذا الإنسان من ذاك اليوم إلى هذا اليوم، هل استطاع أن يصل إلى نظام يوفق بين الرؤيتين وبين المصلحتين؟ هل استطاع إلى يومنا هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان محدود بزمانه ومستوى بيئته وثقافته، ما يقدر يخترق الزمن. وأنت ابن زمانك، يعني ثقافتك من ثقافة زمانك، رؤيتك من رؤية زمانك، لا تستطيع أن تخترع نظاما يخترق الأزمنة كلها وتوصل إلى نظام ورسالة مؤبدة صالحة لإنقاذ الإنسان من التزاحم بين المصالح الفردية والمصالح العامة. الإنسان محدود ابن بيئته وزمانه، لذلك لا يقدر على الوصول إلى القانون الذي يضمن التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية. بل نقطة أيضا، مو فقط الإنسان عاجز أن يوجد نظام يوفق بين المصلحتين، بل هو عاجز أن يوجد نظاما يوفق بين العالمين، عالم الدنيا عالم الآخر. هو مو المهم فقط نظام يوفق بين المصلحتين، بل لما كان الإنسان يعيش عالمين، عالما قصير وعالما طويل الأمد، التوفيق بين هذين العالمين بنظام لو اتبعه لاستطاع أن ينسجم ويتناغم مع العالمين كليهما. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا النظام. إذن ما دام الإنسان محتاجا إلى النظام ولا يستطيع أن يصل إليه في حد ذاته، فلا محالة تصل النوبة إلى النتيجة. إذن لابد من نزول نظام من مدبر الكون اللي خلق وينزل عليه النظام، هذه النتيجة حتمية. الإنسان محتاج إلى النظام ولا يستطيع الوصول إلى اختراع النظام، إذن فهو في حاجة ماسة إلى نزول النظام من مدبر الكون. وهل يعجز من دبر الكون بأسر أن يدبر الإنسان؟ لخلق السماوات والأرض شنو؟ أكبر من خلق الإنسان. شنو الإنسان؟ هذا الذي أبدع الكون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. صاغ الوجود صياغة محكمة متقنة، كل يسير نحو هدفه باتئاد وبدون خلل وبدون ارتباك. أفمن دبر الكون يعجز عن تدبير الإنسان وإيجاد نظام يصلح الإنسان ويوفق بين حاجاته الخاصة وحاجاته العامة، وخطه القصير الدنيوي وخطه الطويل الأخروي؟
أبدا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شوفوا لاحظوا في فرق بين القسط والعدل. بعض الآيات تقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عدل يقابل ظلم وقسط يقابل جور. شنو الفرق بينهما؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، الظلم سلب ذي الحق حقه، أما القسط وضع الأشياء في مواضعها، والجور حرف الأشياء عن مواضعها. ليقوم الناس بالقسط أي ليعيش الناس نظاما كاملا يضع الأشياء في مواضعها. ليقوم الناس بالقسط. إذن لا بد من الحاجة إلى الوحي، ولا بد من الحاجة إلى رسالة السماء. هذا ما ذكره المنطق الفلسفي لبيان الحاجة إلى الوحي ورسالة السماء. نجي إلى المنطق العرفاني. العرفاء علماء الأخلاق أيضا لهم صياغة صاغوا بها ضرورة الوحي وضرورة رسالة السماء، فقال علماء العرفان والأخلاق: الوصول الهدف الأساس للإنسان، الوصول إلى الله، هذا هو الهدف. مسألة أنه يتزوج يجيب أولاد وحصل معاش وحصل كلها لمسات زائلة، لمسات فانية. الهدف الباقي، الهدف الأساس الباقي، الوصول إلى الله تبارك وتعالى. السيد حيدر الآملي من مشاهير علماء العرفان في القرن الهجري الثامن يعبر بهذا التعبير: اعلم أن النبوة هي الإخبار عن الحقائق الإلهية، أي معرفة ذات الحق ومعرفة الوصول إليه، كيف توصل إليه. زين، نجي إلى مراحل السير العرفاني. طبعا أنتم كلكم تسمعوا عن كتاب الأسفار لملا صدر الشيرازي. شنو معنى الأسفار؟ يعني السفر إلى الهند أو أمريكا؟ لا، الأسفار الأربعة، هذا مصطلح في علم الأخلاق، علم العرفان، يسموه الأسفار الأربعة، هو مصطلح أصلا، هو كتب عنوان كتابه بهذا المصطلح. السفر الأول: السفر من الخلق إلى الحق، وذلك بإزاحة الحجب الظلمانية المهيمنة على النفس للوصول إلى الله. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق حتى يجيب عن الأسئلة الثلاثة: من أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟ كل إنسان بفطرته يطرح الأسئلة الثلاثة على نفسه: من أين جئت؟ وفي أين أسير؟ وإلى أين سأتجه؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي الهدف من وجود الإنسان. الهدف من وجودك أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاثة وتسير في الطريق نحو الإجابة إليها. الهدف من وجودك الوصول إلى الله، والوصول إلى الله يعني أن تعرف من أين جئت وفي أين تمشي وإلى أين تتجه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك منتهى. هدفك الوصول إليه، مو المنتهى يعني في الآخرة، مو فملاقيه في الآخرة. لا، علماء العرفان فصلوها، قل لا، مو المقصود فملاقيه يعني في الآخرة، لا، ملاقيه وأنت في الدنيا. الهدف من وجودك أن تكدح إليه حتى تصل إليه، وأن إلى ربك المنتهى. زين، هذا السفر الأول. السفر الثاني، السفر من الحق إلى الحق بالحق.
سفر في أسماء الله وصفاته، عندما تعيش حالة التأمل في أسماء الله وصفاته وأفعاله وكماله الجلالي وكماله الجمالي، كل هذه رحلة التفكير في الله تبارك وتعالى هي عبارة عن السفر من الحق إلى الحق بالحق.
القرآن الكريم لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا قاعد تعبر عن المرحلة الثانية من السفر. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي. ليش سموها آية الكرسي؟ ليش هالمستحبات كلها في قراءة آية الكرسي؟ ليش كلها في التوسل بآية الكرسي؟ عظمة آية الكرسي أنها تعبير عن السفر الثاني، وهو السفر في الحق بالحق، الرحلة إلى الله منه وإليه. السفر الثالث، السفر من الحق إلى الخلق. ارجع، أنت كنت في قوس صعود، الآن أنت شنو؟ في قوس النزول. كنت في قوس الصعود، ارجع إلى قوس النزول. بعد أن شاهد الإنسان عالم الجبروت، وهو عالم العقول الكلية، محمد عقل كلي، علي عقل كلي، حسين عقل كلي، بعد أن شاهدت عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، وشاهدت عالم الملكوت من خلال رحلتك ألا وهو عالم حقائق الأشياء. ترى إحنا كيف نكتشف حقائق الأشياء؟ العالم التكنولوجي يكتشف حقائق الأشياء من الزاوية المادية، كل شيء يخضع للاختبار وتعرف عناصره وتعرف جزيئاته، وهذا يسمى معرفة الأشياء من الزاوية المادية. أما السائر نحو الله فهو يتعرف على الأشياء لا من الناحية المادية بل من الناحية الملكوتية. ومعنى أنه يتعرف على الأشياء من الناحية الملكوتية، يتعرف على كل شيء من زاوية صلته بالله، مو من زاوية ذاته. يتعرف على الأشياء لا من زاوية ذواتها بل من زاوية مرآتيتها لخالقها، من زاوية صلتها بخالقها. يتعرف على الأشياء بوجهها الغيري وهو مرآتيتها لله، لا بوجهها النفسي، شنه موادها شنه جزيئاتها، لا لا، يتعرف على الأشياء من خلال صلتها بالله، وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل الأشياء حقيقتها بيده، فعندما تتعرف على الأشياء من خلال ملكوتها، يعني تعرفت عليها من خلال صلتها بالله عز وجل، هذا ما يعبر عنه بعالم الملكوت. إذا رجع الإنسان من رحلته الثانية، رجع وقد تعرف على عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، وعلى عالم الملكوت وهو عالم حقائق الأشياء، رجع إلى عالم الناسوت وهو عالم الطبيعة والخلق ليديره إدارة إلهية. وهذا ما ينقلنا إلى السفر الرابع، السفر بالحق في الخلق. السفر بالحق في الخلق هو عبارة عن مقام الشهادة. القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا هو السفر بالحق في الخلق، أن تكون شهيدا على مجتمعك، أن تكون رقيبا على مجتمعك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هذه المراحل لا تستطيع أن تسير فيها وحدك، وإلا أصابك الضلال والتيه. لا يمكن للإنسان أن يعبر هذه المراحل وهذه الأسفار معتمدا على عقله المجرد. إذن الطريق لعبور هذه المراحل كي يصل إلى الهدف من وجوده، وهو كماله الروحي الذي هو عبارة عن وصوله إلى ربه، يحتاج إلى الوحي، يحتاج إلى النبوة، يحتاج إلى الإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من هنا المنطق العرفاني يفترض أن لا طريق للإنسان لتحقيق هدفه بالوصول إلى الله إلا من خلال شنو؟ من خلال الوحي.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
نجي إلى المنطق الثالث، المنطق الكلامي، ما يطرحه علماء الكلام في الاستدلال على ضرورة الوحي. علماء الكلام يشتركون مع بعض المقدمات التي ذكرها الفلاسفة. هنا عندنا عدة مقدمات. المقدمة الأولى: الفاعل الناقص غايته كماله، والفاعل الكامل غايته إبراز كماله. فرق بين الفاعل الناقص والفاعل الكامل. أنا عندما أمارس الرياضة، شنو غرضني من ممارسة الرياضة؟ أحصل على كمال جسدي. أنا عندما أدرس، هدفي من هذا العمل كمال عقلي، كمال معلوماتي. الفاعل الناقص غايته كماله، أن يصل إلى الكمال في أي فعل كان. أما الفاعل الكامل فغايته إبراز كماله، وأنا كامل أبرز كمالي. عندما يكون الإنسان كريم بطبعه، واحد من الناس سألته قلت له ما شاء الله ولد كريم، قال مو كريم بهيم، لو مو بهيم ما عطى فلوس الجهال في المدرسة. أقول له هذا كريم، قال لا بهيم. الغرض أنه البشر يختلفون في طبائعهم. هناك شخص طبعه كريم، طبعه جواد، طبعه معطاء، لا يفكر في نفسه، دائما يفكر في الآخر، هذا كامل يعيش كمال. هذا فاعل كامل، تجاوز الأنا، تجاوز الذات. فشنو هدفه عندما يسأل الكريم ما هو هدفك من كرمك؟ يقول ما عندي هدف يرجع إلى ذاتي، كرمي هو إبراز لكمال أعيشه في داخل روحي. الفاعل الكامل غايته بروز كماله. الله تبارك وتعالى فاعل كامل لا يحتاج إلى خلقه، إذن هدفه غايته بروز كماله لخلقه، لكي يسير في إطار كماله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لكي يصل الإنسان إلى حصة من الكمال الإلهي، لكي يصل الإنسان إلى نفحة من الجمال الإلهي. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة طريق إلى الكمال. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه المقدمة الأولى، الهدف من وجود الإنسان أن يتجلى له كمال الله فيكتسب نصيبا من هذا الكمال. المقدمة الثانية: الإنسان كائن مختار، عنده طاقة اسمها الإرادة، والإرادة هي إن شاء فعل وإن لم يشأ
لم يفعل. بما أن الإنسان كائن مختار ذو إرادة لا يمكنه أن يصل إلى الكمال إلا إذا كان الكمال كمالا اختياريا. لو أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مثل الملك، الملك مو بيده يصير كامل، الملك خلق هكذا مثل الآلة تماما، ما صار إنسانا كاملا. الإنسان متقوم بالإنسانية، والإنسانية تعني الإرادة، فلا يمكن أن يصل إلى كمال إلا إذا كان كمالا اختياريا عبر إرادته واختياره. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كل يشير إلى اختيار الإنسان وإرادته. زين، المقدمة الثالثة، خلق للكمال، الكمال الاختياري، إذن هو محتاج إلى معرفة المسار نحو الوصول إلى الكمال. ما هو المسار الذي يوصله إلى الكمال؟ من هنا جئنا إلى الخطوة الدخيلة في الحاجة إلى الوحي، في الحاجة إلى النبوة. إن لدى الإنسان، المقدمة الأخيرة، إن لدى الإنسان أدوات معرفية حسية عقلية وجدانية تكنولوجية، الإنسان له أدوات يصل من خلالها إلى المعرفة، إلا أن هذه الأدوات وحدها لا تكفي لوصوله إلى الكمال. والشاهد على ذلك أن الإنسان في العصر الحديث وصل إلى قمة التقدم التكنولوجي، ولكنه انحدر من الناحية الخلقية والإنسانية. نظرة خاطفة على الغرب تجد، طبعا ما نقول أن الغرب كله سيء، لا، الغرب فيه مجتمعات متدينة متخلقة، ننظر الحالة العامة، انتشار الأمراض النفسية بشكل فظيع، تجاوز القيم والخطوط الخلقية، تجاوز الأطر الإنسانية في كثير من المجتمعات، مع وصولها إلى أوج التقدم التكنولوجي شاهد على أن الإنسان لو اعتمد على نفسه من دون نور الوحي ومن دون نور النبوة لن يصل إلى الكمال اللائق به الذي خلق من أجل الوصول إليه. من هنا جاءت الحاجة بحسب المنطق الكلامي إلى الوحي. طيب، شنو النتيجة؟ بعد أن أقمنا براهين ثلاثة، فلسفي عرفاني كلامي، على ضرورة وجود وحي، ضرورة وجود رسالة من السماء، ولا يمكن أن يعتمد الإنسان على نفسه، إذن ما دام المجتمع البشري في حاجة ضرورية إلى نزول الوحي وإلى وصول الرسالة السماوية، وإلا لم يمكنه الوصول إلى أهدافه التي خلقها الله، خلقه الله من أجل الوصول إليها، فلا بد أن يوصل الله الوحي إليه، وهو ما معبر عنه في كلمات بقاعدة اللطف. مجتمع محتاج، والله يعلم بحاجة المجتمع البشري، إذن مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للوحي وقدرته على تلبية هذه الحاجة وكماله، كما قلنا الفاعل الكامل غايته شنو؟ بروز كماله. مقتضى هذه الأمور الثلاثة أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري، وإلا لو لم يوصل لكان نقضا للهدف من وجود المجتمع. وانت خلقت المجتمع لكي يصل إلى الكمال، وانت تدري المجتمع ما يصل الكمال إلا بوحي منك، فلو لم يرسل الوحي إلى المجتمع البشري لكان نقضا إلى أهدافه، ونقض الهدف قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن مقتضى ذلك أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري بوسيلة
بوسيلة شنو مضمونة حتى يحقق هدفه، وإلا لم يكن حكيما. مقتضى حكمته أن يوصل الوحي إلى المجتمع البشري بوسيلة مضمونة 100%، حتى لا يبقى للناس حجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والوسيلة المضمونة هي الرسل المعصومة. قال تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فإنه حتى تصير الوسيلة مضمونة يصل الوحي كما هو، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذا كان كذلك فكيف يكون الوحي تجربة إنسانية؟ كون الوحي تجربة إنسانية يعني أن الله تبارك وتعالى لم يحقق هدفه من وجود الخلق، إذ لا يمكنه تحقيق هدفه إلا من خلال إرسال رسالة عبر وسيلة مضمونة. والتجربة البشرية ليست وسيلة مضمونة لوصول الوحي إلى المجتمع البشري.